معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا ومحدش فينا كامل هنحاول ناخد بإيديهم شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع حلقة جديدة مع ساعة التربية التي أمل من رب العالمين أن تكون فيها بعض التذكرة، فيها بعض التوضيح والتوجيه لبعض الاتجاهات في قضية التربية. ولعلنا أما بنفرد وقت لمسألة التربية دي مسألة مهمة وبتدي أهمية وبتدي ثقل وبتدي مفاهيم جديدة وتبين أن الموضوع مش بس مجرد اعملي واعمل، سوي وسوي، او الولد غلط فيا وانا ادبته، او الولد مش فاهم هو ردود افعاله عامله ازاي. ما بقتش المساله قائمه على بنربي وخلاص، بسياسه من غير سياسه، بطريقه من غير طريقه، او العيال اهو بتربوا بقالهم سنوات وسنوات وسنوات، لكن البرنامج لما بنيجي نتكلم قضية بتاعت التربية قصدي بيها ان احنا نبتدي كل واحد يبص بعمق شوية هو بيعمل ايه، وفي بعض الاوقات بقول بيهبب ايه، وفي بعض اوقات بقول هو فاهم هو بيعمل ايه، وده مفتاح حلقة النهاردة. اما فكرت في حتة الخطوط الحمراء دي كان فكرتي ان انا اعمل اشارات ضوئية حمراء ان احنا لابد والا نتعداها كاباء وامهات في قضايا التربيه. ومن اكتر الخطوط اللي المفروض تكون واضحه قدام مفاهيمنا اثر ردود افعالنا واثر ما نصنع في مستقبليات الاولاد. ممكن الطفل او الابن يبتدي يتربى على الشعور بالذنب الدائم لعدم قدرته على تحقيق اهداف وطموحات الاسرة الكريمة المؤلفة من ام واب، ولا اشك ان هذه الام وهذا الاب حابين الخير لولاده. وممكن نربي اولادنا على قلة الثقة وعدم القدرة على المواجهة لان اولادهم ما بيقدروش يقولوا رأيهم الطبيعي في انهم موافقين او غير موافقين لان ده ابي ودي امي. ووجدت اشخاص ممكن يربوا اولادهم على التردد في اتخاذ القرارات لحد ما يوصلوا ويكبروا فيجوا يرتبطوا فيجيبوهم فيقولوا لنا انا مش فاهم البنت دي مش راضية تختار ده ليه، والولد مش قادر ليه يخطب ويمشي في حياته. وما نسترجع ونقول هو كان بيقدر ياخد قرار في يوم من الايام في لبسه وفي خروجه وفي صحته وفي اصدقائه يقولوا لا. وبالتالي كان لازم ننبه وكان لازم نبص للجيل الجديد اللي احنا حابين نعمله بشكل او باخر بصورة فنية اكثر، بصورة مهارية اكتر، بصورة حرفية اكتر، عشان ما يبقاش نفس المشاكل موجودة بشكل او باخر. بل اكاد اجزم ان في بعض اوقات احنا بنغالي في ردود افعالنا ونطالب بحقوقنا كاباء وامهات في اخطاء حقيقية اولادنا اخطأوا فيها. لا ينفي ابدا ان انا اقول ان ابني لو علّى صوته بشكل وزعق كده قدام بابا ومامته هو اخطأ في حق مين؟ بابا وماما. وتعدى حدوده؟ تعدى حدوده. لكن هل بيخطر في بالي كأب وأم هو تعدى حدوده ليه؟ هو على صوته ليه؟ لا، أنا بيشغلني الفعل عن البحث فيما وراء الفعل. الكلام ده خلاني في موقف من المواقف كده أناقش أب وأم. ابني بدأ يزعق، ابني بدأ يقول لأ، ابني بدأ يماطل ويعاند، ابني بدأ يكون له وجهة نظر، ابني بيكلمني كده اكني واحد صاحبه، ابني مش مديني قدري، ابني ما بيتكلم معايا يقول لي كبر، ابني ما بقاش يتكلم، ابني بيقفف، ابني ممكن ما يكملش الكلمة، يعني ما فيش احترام، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا. وما اجي اربيه تقولولي انت بتتعدى حدودك، ما حدش قال انك بتتعدى حدودك، لكن هل استوعبت هو بيعمل ده ليه؟ هل هو إساءة أدب لحضرتك ولا لفت انتباه لشيء ما، ولا هي طبيعة مرحلة بيمر بيها، ولا الولد ممكن يكون غير متوازن فثقته بنفسه أمام الآخرين ضعيفة فبيستعرضها داخل المنزل على باباه ومامته وإخواته. هل بنبحث وراء روح القوانين والقواعد، ولا بس بيشغلني إن ابني أخطأ والسلام؟ من أجمل ما يمكن في الدين وفي الإسلام منظومة الحدود. هو في بعد الحدود بعد الحدود حاجة؟ لا طبعا، لأن الحدود حدود واللي يعديها لازم يعاقب. وعارفين كده أن السارق السارق لابد أن تقطع يده، صح؟ لكن ما بقطعش إيد الجائع اللي سرق عشان جعان. فوجدنا أن الحدود قد تعطل في بعض أوقات لأن هناك روح لهذه الحدود تبحث في ما وراء الفعل. الغامدية عندما أخطأت وزنت، عطل الحد، عطل الحد سنة واثنين وثلاثة، وممكن كان يؤجل إلى أجل غير مسمى لروح التوبة بتاعتها بالرغم أنها وقعت في حد من الحدود. حاطب ابن أبي بلتعة أما خان الله ورسوله وجماعة المسلمين وبعث لقريش بخطاب أن محمدا قد خرج إليكم بعشر تلاف مقاتل وحيفضح جيش وأرواح ناس هتزهق، وبالرغم من ذلك الرسول عفى عنه. إيه ده؟ ده في حدود قد تعطل؟ إحنا بقى في تربيتنا لأولادنا لا، الحدود حدود، حقي لازم أخده، ابن غلط لازم يعاقب، لازم يتربى، لازم يتأدب، لازم 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 لازم، وما باخدش بالي، أنا ما بدورش ورا ابني غلط ليه، هو أخطأ ليه، هو وقع الكوباية ليه، هو مد إيديه ليه، هو مش عاوز ياكل ليه، هو مش عاوز يذاكر ليه، هو بيعاند ليه، هو معصب ليه، هو مش عاوز يروح التمرين ليه، هو بطيء ليه، هو عنيد ليه، هو بيختار صحبة السوء ليه، هو بيرد عليا الكلمة بالكلمة ليه. ما عندناش غير قلة الأدب كآباء وأمهات في قوامسنا، ما عندناش غير إنه بيغيظني، ده هو أصلا حاططني في دماغه، الواد ده بالذات جاي عشان يقرفني في عيشتي، ده عمل الرضي، واضح ان انا عملت حاجة وحشة في حياتي فعشان كده ربنا مبتليني بهذا الولد. وبتمشي في تصورات وتخيلات مع نفسك وعيش حياتك يا معلم، عايش في دور بقى انك انت قصاص تقتص من ابنك تماما دون ما معرفة ان ابني ده بيغلط ليه وبيتصرف كده ليه وبيعمل كده ليه. يا اخي ده وصل لمرحلة ان بعض الامهات والاباء بيبقوا بيعنفوا الطفل لعدم مقدرته التفريق ما بين السين والشين، ويكتشف بعد ذلك انه عنده قصر نظر لان الاباء والامهات محولين الاتنين، ما عندهمش ادنى احساس بان قدرات النظر بتاعة الولد فيها مشكلة. يا اخي ده في اولاد بيتأخروا في التعليم لان الاب والام ما بيلاحظ ان ابنه ما بيسمعش كويس، وفي اباء وامهات بيفضلوا لحد سن 14 سنه في ثالثه اعدادي اما تحصل الكارثه ويقع في الترم الاولاني يقولوا الولد ممكن يكون عنده مشكله، تخيلوا قدراته اقل من المعدل، انا قاعد اطلع عينه 10 سنين في عمليه التعليم وانا مش واخده بالي ان انتباهه ضعيف وقدراته اقل من المعدل ومحتاج تعامل خاص. لا ندرك ده، لكن ندرك الحقوق في تحديد الواجب من العقاب. انا حق ان انا رب ابني وادب ابني وطلع عين ابني، لكن ما بندورش وراء ما يصنع الولد، وراء ما تصنع البنت، هي بتتصرف كده ازاي. فعلا الموضوع ده موضوع واسع جدا وكبير ويخوف ويقلق، بالعكس ده يخليني اراجع وجهات نظري في سلوكي تجاه اولادي اما بيعملوا حاجة ممكن تكون غلط قبل الصح. هو يقصد ايه؟ زي ولد ملتزم كده وبيحفظ القرآن وبدأ ما يحفظ مش لازم يكون الولد كاره القرآن، مش لازم يكون الولد بالنسبة لنا خلاص يعني اتصد، الشيطان ضحك عليه اصحابه. لازم افهم ليه، لازم استوعب، لازم يبقى عندي بدائل دايمة في قضية التربية، في قضية التوجيه. السلوك ده دايما بيعلمونا في الطب، أما تيجي تشخص ما تشخص تشخيص واحد، حط احتمالات للتشخيص، وكل احتمال شوف اللي بيدعمه واللي بيقلله. كذلك التشخيص في سلوك الطفل، لازم تشوف ايه اللي بيدعمه وايه اللي بيقلله. ابن عنيد بطبعه طالع عنيد، طالع زي ابوه، عصبي زي امه، ده هو اناني زي جده، ده هو اصلا كريم زي عمته. ونقعد نفرد من غير ما نعرف ايه ما وراء الامور. الولد اللي عنده 11 سنة ده اللي بيعلي صوته، اللي بيستفز باباه، اللي بيتكلم بايديه ورجله وعينيه، اللي بيتكلم بكل حواسه، اللي بعض اوقات ابي بيقول لي حط الشنطة هنا فبغلس، انا مش بغلس، انا تلقائي، طب ولو الشنطة اتحطت الناحية التانية دي هيحصل ايه؟ يعني ايه الفرق؟ هو ليس قصده ان يستفز الاب، او ان هو يخرجه عن شعوره، او انه يضايقه، ده مجرد بيبدي رأي. ده واحد. نمرة رقم اتنين، يا اخي بياخد ويدي مع باباه زي صاحبه. السن ده عادة لو لاحظتوا من الاصدقاء هتلاقوا الاصدقاء دايما بيتخانقوا مع بعض، يفرموا بعض ضرب، وبعد دقيقة تلاقيهم قاعدين يضحكوا مع بعض ويهزروا. المفهوم بتاع السن ده بعض اوقات بيجي يطبقه مع ابي، مش لقلة قيمة ابي، مش لان ابي ليس في القيمة الحقيقية كونه من رب وكبر وله حق البر، لكن في بعض اوقات اندفاعيتي في السن بتغلبني يا اخي، بتخليني في بعض اوقات اقول وعبر عن رأيي، ما احتمال رأيي ده يطلع صح، ما احتمال الشباب اللي وقفوا في موقعة احد وغزوة احد، يا اخي ده اللي خرج الرسول اللي تحت سن العشرين من اندفاعيتهم، بالرغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا الانبياء حق، شاف ان هو من الافضل ان يبقى في المدينة، هو بالرغم من كده نزل على رأي المجموع، بالرغم ان الرؤيا كانت واضحة ان اصحابه سيقتلون وناس من بيته سيستشهدون وجرحى كثر، لكن بالرغم من كده نزل على رأي الشباب الصغنون. وفي احد وفي وسط المعركة شباب بيوقفوه، هنخش سنكو اقل من 15 سنة هنخش اختبرنا، طب اسمع رأينا، اسمع وجهة نظرنا، شوف اذا كنا صح ولا غلط. واستمع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاتش من الكبار، ما جاتش من ابو بكر وعمر وعثمان، ما جاتش من الناس اللي هم المفترض فيهم رجاحة العقل والمنطق. ليه؟ لان ده سن طبيعي ان اسمح لهؤلاء ان يبدوا رأيهم، ومش معنى انهم بيبدوا رأيهم في حاجة احنا بنعملها دي قلة ادب، مش دي الكلمة اللي دايما بنلزقها في عيالنا، دي قلة ادب او اساءة ادب او محاولة ان احنا يعني نطلعهم بس في الجانب الخاطئ. ليه ما نعترفش ان احنا مش فاهمينهم، مش مستوعبينهم، مش عارفين طبيعة المرحلة اللي بيمروا بيها. طفل عنده سنة ونص يا سيدي، 9 أشهر سنة، انطلق من الحبل للمشي، بيخلع كل حاجة وبيرمي كل حاجة، وأي حاجة قدامه بيرميها، وأي حاجة معدولة بيقلبها، وأي حاجة مقلوبة بيعدلها، وقاعد شغال طول النهار، وماما طول النهار صوتها طالع بتبرق له، متعصبة، بتشد شعرها، والواد ولا هو هنا، شوف لنا حل. والحل الوحيد كخ، غلط، ما ينفعش. والمخرج بيقول لي وعلى وش وحياتك، وفعلا وبيحصل كتير في كثير من الأحيان. يعني بأي منطق وبأي عقل ما فهمش ان طبيعة المرحلة دي حركة بالزيادة، حب استطلاع دائم، تعبير عن القدرات بالإيد والحركة، تعبير عن الإمكانيات بأنه يغير كل المحيط حواليه. إذن الحل مش حل إن احنا نحد حركته، الحل إن احنا نخفف من أحمال المحيط حواليه عشان نقدر نفهم سلوكه أو نفهم طريقته. طفل تاني عنده 3 سنين، هو احنا معانا اتصالات كتير انا معترف والله، يعني بس يعني دايما الناس تقول طب ما لهم حق علينا، ان شاء الله الاتصالات طبعا لها حق علينا، لكن نقول كلمتين بس يعني اكاديميين كده يبقوا قلنا بس. طيب بعد الفصل طبعا ده ويدل دل على الديمقراطية المخرج ورغبته في ان يبقى في نقاش وحوار وبحث في ما وراء الايه الامور، لكن انا هكمل برضه انا بعتذر للاتصالات بس لازم يعني. طيب كنت بقول البنوته 3 سنين، اولا 3 سنين اوكي ما كناش بنسمع صوته، ولد لذيذ وظريف وكان المفضل، مره واحده بيتبول عن نفسه بعد ما تعود، ما بقاش ياكل، بدأ يتكلم زي الأطفال الصغنانين خالص اللي بيبتدوا طريقة كلامهم، بدأ مش عاوز يروح الحضانة بعد ما تعود عليها، بدأ عاوز ينام جنب ماما بعد ما كان بينام على السرير بتاعها، بدأ يغلس في كل حاجة، بيعيط كتير، بيتضايق كتير، مقريف كتير، وماما مش عارفة تتصرف إزاي. السؤال الطبيعي، إيه المتغير اللي حصل للطفل ده؟ هل أصيب بحاجة عضوية؟ زي نزلات البرد، زي الانفلونزا، زي ارتفاع في درجة الحرارة، زي بعض الأمراض العضوية المتسببة في تغير المزاج العام. هل خد أدوية ولا ما خدش أدوية؟ هل الولد ده اتعرض لحاجة جديدة؟ تقول لي عندي بنوتة اسمها ميار، وميار دي عندها دلوقتي 3 أشهر، يبقى بنفسر كل اللي كان بيعمله الطفل بإيه؟ بإنه عنيد، بيطلع عين ماما، مش عاوز راحتها، مقريف، مش مبسوط من ماما. بالعكس، ده تعبير الغيرة الطبيعية لطفل وجد ان مملكته بتغزى غزوا بميار، فقريف، مبقاش مبسوط، حس ان مبقاش الاوحد، وحس ان هو مش الافضل، وحس ان الامكانيات بتاعته ممكن تخليه في عينين ماما كبير، فلازم يبقى صغير عشان ماما ترجع تاني تاخده في حضنها وتهتم بيه زي ما بتهتم بميار، ينام جنبها زي ما ميار بتنام، بيعمل على روحه عشان يتغير له زي ما ميار بتتغير. ومن هنا تبتدي تفهمي ونفهم هو الطفل ده سلوكه كان عامل كده ازاي. زي طفل مثلا متفوق دراسيا، رياضيا، ادبيا، اخلاقيا، هوب بقى عنيد وبطيء، هوب بقى يبقى في منتهى البلاطة، مش عاوز ينتبه، مش عاوز يذاكر. التعبير الطبيعي، ماما وراه، مش ممكن انا بعد ما ربيت 5-6 سنين على مستوى معين من الاداء انا لا اقبل، فتبتدي تضغط اكتر، تضغط اكتر، تضغط اكتر، وما سألتش نفسها هو ابني بيعمل كده ليه، ايه الاسباب، ايه الاسباب ان هو زهق، ان هو بقى اللود عليه، الحمل عليه اثقل من ان يتحمل، خلاص بقى زي الحصان التعبان، ودايما يقولوا لك اوعى تضرب حصان تعبان، سيبه يرتاح شويه وهو هيقوم مره تانية. يبقى الحل ان انا كأم اشد عليه، محفظ اديله في جنابه، بابا يديله درس في الاخلاقيات، ماما تديله درس في البر، معرفش مين يكلمه انت بقيت مستواك عامل كده ازاي، ولا نبحث في ما وراء الاسباب ونبحث لما صنع هذا او حصل ده. هو ده اللي قصدي عليه، ده موضوع النهارده. موضوع النهارده ببساطه ان كل واحد فينا وهو بيبتدي يتعامل مع طفله او ابنه وعنده سلوك كده وشايف ان هو يستحق منه وقفه، الوقفه دي مش وقفه عقابيه، الوقفه دي وقفه افهم الولد ده والبنوته دي والإنسانة دي والإنسان ده، ابني ده ليه تغير كده؟ ابني ليه تحول كده؟ ابني بيتصرف التصرفات دي ليه؟ ابني بيتعامل كده ازاي؟ عشان أقدر أقدم حل. لاني انا لو ما فهمتش كل ده هلغوص، هخبط، حنيل، هزفت، واحنا مش ناقصين نهائيا الوضع ده، مش محتاجين ده، مش محتاجين نتصرف بردود افعال. في حاجه انسانيه يعني موقف انساني لشخص كان بيروي وهو عنده 45 سنه انه اتربى على انه بيكره الظلم قوي، واحساسه بالظلم ده كان ببساطه جاي من مدرس. الولد المفروض جايب 10 من 12 في المادة، وده يؤهله ان يطلع الاول مكرر. طلعت النتيجة 8 من 10، فما بيعد الدرجات فبيقول ان في خطأ في العد، فبيروح للمدرس بيقوله انا جايب 10 مش 8. فالمدرس وكأنه بيعترض على ان الولد بيصلح له الامتحان، فضربه بالقلم وقال له يعني انت يعني الدكتوراه يعني اهي النتيجة بخلاص طلعت. الولد ما كانش يعني اكتر من ان في تقدير ادبي، راح لباباه فبيقول له بعد اذنك انا جايب 10 من 12 والنتيجه طالعه 8 من 12. بابا قال له يعني مش ساقط، قال له الحمد لله يا بابا بس انا عاوز هاخد 10 من 12 حقي. فبابا راح قال له انا هروح بكره للمدرس وغير لك الدرجة لو فعلا ثبت انك 10 من 12. بابا ما راحش والنتيجة ما اتغيرتش، لكن يظل في نفسية الابن ده والبني آدم ده ان الشعور بالذنب شيء بغيض، وخصوصا لو بيطلع من معلم ومدرس وأب. أب ما كانش قصده طبعا، ممكن يكون عنده ظروفه اللي ما دفعتوش انه يروح المدرسة يوميها، والمدرس الغريب اللي بقى رد فعله في منتهى الفجاجة ومنتهى الصلافة ومنتهى إساءة الأدب بالضرب لمجرد ان انا بقول رأيي وبطلب حق. عشان كده بقول لكم محتاجين ندور، محتاجين نشوف، محتاجين نستوعب، محتاجين نفهم، محتاجين نقول ان احنا مش قائمين على حدود بنقولها او بنعملها، احنا قائمين على ان احنا نتفهم ايه الاسباب والدوافع اللي ادت لولادنا انهم يعملوا كده. وظيفتك كأب، وظيفتك كأم، وظيفتك كمربي او مدرس او معلم او مدرب او ايا ما كنت، ان تبحث فيما وراء السبب. الخطوط الحمراء اذا اردت ان تضعها جيدا واضحة لازم تعرف الدوافع اللي ادت بسلوك ابنك. فاصل ونستقبل الاتصالات بعد الفاصل ان شاء الله.
شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم، مع اولادنا اللي نربيهم.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وبنتكلم في قضيه الاحتمالات. واعتقد بان احنا لو في الفاصل كنا بنسمع ومستوعبين اللي كنا بنقوله هيخلينا نفكر كتير قوي في حاجات كتيرة قوي بيعملها أولادنا من عند من عدم إتمام الأعمال، من تخريب، من خناقات بين الأولاد، من عدم طاعة، من عدم إنجاز، من عدم قدرة على إن إحنا نقوم باللي مطلوب مننا، المشاكسة، ردود الأفعال الغريبة اللي في بعض أوقات بتنتج، الاعتراضات المستمرة اللي موجودة. يبقى يخلينا ده أفهم قوي ابني أكتر. من أكتر الحاجات الجميلة النهاردة مصالحة أب على ابنه. أب شايف من وجهة نظره وهو داخل بيقول أنا ابني بيسيء الأدب إلي، ابني بيتعدى علي، ابني بيرد الكلمة بالكلمة، أنا مش عاوز ابني بشكل أو بآخر يتعدى علي لفظيا. واما الولد الاب سمع ان الولد بيقول انا مش قصدي اسيء الادب، ومش قصدي اتعدى، ومش قصدي ازعله، ومش قصدي ابدا باي حال من الاحوال ان انا اقل من قيمته، انا بس تلقائي، فاللي بيجي على دماغي بقوله. الاب كان سعيد جدا بالتفسير ده، واستغربت انه كان محتاج حد معاه عشان يقدر يفهم ابنه. بس احنا اعتقد بان احنا بعد اللي سمعناه النهارده نقدر نفهم اولادنا في سلوكياتهم وفي اسلوبهم بطريقه مختلفه. هناخد اول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
تمام الحمد لله.
ايوه لو سمحت حضرتك، انا عندي يوسف 9 سنين. هو اتاخر في الكلام لحد 3 سنين ونص او 4 كمان، كانش بيقول حاجه خالص، ولا بابا ولا ماما ولا اي حاجه. وبعدين وديته لدكتور نفسي اطفال، فقال لي ان ده ما ينفعش يخش مدرسه عاديه، لازم يدخل مدرسه من نوع خاص يعني. وقال لي ان هو يعني هيبقى، قالها لي كده، ان هو هيبقى مش كويس في التعليم وكده. المهم انا صراحه مش جازفت، بس دخلته مدرسه عاديه، وهو ما شاء الله عليه، هو في ثالثه ابتدائي دلوقتي وهو ممتاز، حتى يمكن طالع الثالث على المدرسه. هو كويس جدا، ولكن حضرتك يعني مش عارفه، انا بحسه كده، انا خايفه عليه والله، انا بحسه كده ان هو دايما منطوي مع نفسه، ما بيعرفش يدافع عن حقه. لو اتاخدت منه اي حاجة ممكن تتاخد كده غصب وعادي، ولا كأنها اتاخدت، حتى ما يزعلش عليها. مش عارفة، انا لو حضرتك بتيجي اسكندرية حتى يعني.
لا هي الفكرة مش ما باجيش اسكندرية، السؤال هو بيعمل ايه غير انه بيتعلم.
انا وديته حفظ قرآن يعني، مش انا في شوية صراحة وما
كان بقولك حاجة غير بيتعلم.
زي ايه؟
زي ايه؟ زي الاطفال بيعملوا ايه؟ الاطفال بيلعبوا، بيتمرنوا، بيلونوا، بيشتركوا في معسكرات، بيعملوا حاجات.
هو انا قدمت له في نادي كاراتيه، راحوا فتره كبيره حوالي سنتين.
كويس.
بس جاي انا عليا ظروف حمل وولاده، فانا اللي كنت بوديه واجيبه، فصراحه يعني ما عرفتش انزل وكده بيه.
طيب.
حضرتك
السؤال ايه؟ السؤال ايه؟
حضرتك انا نفسي يعني نفسي حضرتك تشوفه وتقيمه لي.
طيب.
لاني هو كمان ما بيعرفش يكون جمله. يعني بيكون جمل، بس في حاجات كده ساعات كده
ما بيعرفش يوصف موضوع.
ايوه بالظبط كده.
طيب حاضر، هرد على حضرتك. حاضر. طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. نوطي التلفزيون شويه.
لو سمحت، عندي ابني عنده 4 سنين و9 شهور.
عنده كام؟
4 سنين و9 شهور.
اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم.
بس هو عنده طريقته بقى وحشه خالص، بيحب يلعب في الولعه كتير.
خير؟ اتفضل. احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، ازيك؟ ربنا يخليك. اتفضل.
بقول لسعادتك ايه، معلش ممكن اخد وقت دقيقه واحده بس؟
اتفضل.
انا معلش، لو كنت بتمنى اكلم سعادتك من زمان يعني.
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي انا عندي مشكله ان ارمل زوجتين، تمام؟ انا عندي 46 سنه وعندي 3 اولاد، تمام؟ كان اكبر واحد فيهم في سنه 6 ابتدائي لما المدام الثانيه توفت، تمام؟ دلوقتي حضرتك الولد اصبح في ثانويه عامه، في ثالثه ثانوي عام. كان ماشي ممتاز ممتاز، اللي كان معاه كان خلاص هياخد الحزام الاسود في الكاراتيه، وقف هو من نفسه، وقف، تمام؟ بعد كده لما حب يدخل ثانويه عامه، انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا دكتور، لما حب يخش ثانويه عامه جيت يا ابن ادبي ولا علمي؟ قال لي يا بابا انا ادبي. قلت له يا اسلام انا نفسي تطلع دكتوره تطلع مهندس. قال لي يا بابا انا خلاص يا بابا طالما دي رغبتك انا هخش ايه علمي بس انا مش حابه. قلت له لا خلاص يبقى ادبي بس نتفق في الادبي على اساس ما تبقاش من انت ايه من الايه من إيه يعني مش تبقى من المتفوقين. انا ما عرفتكش او ربيتك على التفوق على طول. حتى في الابتدائي جايب 98% ومقربينه في السويس عندنا تمام. وفي ثالثه اعدادي طبعا عشان الظروف اللي حصلت له معلش انا اسف يا دكتور عشان الظروف اللي حصلت له كده تمام جاب 245 تمام. في ثالثه جه بقى في ثانويه عامه قلت له انا تحت امرك دي رغبتك تمام بس تجيب لي رقم كويس عشان تخش ايه كليه كويسه تمام. المهم برضو ايه قال لي خلاص انا بخش ادبي دي رغبته جاب لي 65%. من ساعتها وانا بعاني يا دكتور.
تعاني من ايه؟
انا السبب ولا مين السبب
بتعاني من ايه
ولا ايه ولا الظروف السبب تمام.
بتعاني من ايه بس قول لي
انا بعاني من ايه؟
ايه اللي مضايقك؟
مضايقني ايه يا دكتور؟ انا بقول لك ارمل لثلاث اولاد انا اللي بربيهم انا الاب وانا الام من 5 سنين يا دكتور تمام. من 5 سنين الايه بتقول لك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والانفس تمام. هو انا بقى دكتور سبت شغلي ومراتي ماتت يعني الحمد لله برضه والله العظيم يا دكتور ما في حد راضي في الدنيا قدي. انا قمه الرضا والله ما نفاق ولا عشان على الهوا وكده ولا بكلم سعادتك ده قمه الرضا قمه الرضا. الولد فيه حاجه بس يا دكتور ان كل ما فيش حد يشوفه اللي بيقول الولد ابنك يسلم لرباه ابنك يسلم لرباه في ثالثه ثانوي وهو
لكن هي الاشكاليه في المجموع يعني
نعم
الاشكاليه في المجموع
وعندي واحد في ثانيه اعدادي وعندي واحد النهارده في ثانيه ايه اولى ابتدائي معلش انا اللي بربيهم معلش الدنيا ما كانتش ورديه لا خال ولا عم ولا عمه ولا
يا
ولا عمه ولا اي حاجه
يا احمد يا احمد الاشكاليه الكبيره عندك المجموع ده المشكلة عندك المجموع بتاع ابنك
هو جاب لي 65 في الترم الاولاني
اه ده اللي مزعلك قوي
اه ده انا معلش بقى ايوه يا دكتور
ده اللي مزعلك
ايوه يا دكتور
ده يعني اللي مزعلك من ابنك هو المجموع ده
لا بدا ينحدر بقى يا دكتور بدا يرجع للخلف زي ما بيقولوا ما فيش مذاكره ما فيش سهر موبايلات انترنت الحاجات دي كلها تمام بس الظروف انا صعبه ان مش الوقت ده يعني انا الوقت يعني ودايما اقول له يا ابني الكبير دوت يعني بيشيل هم عن باباه مش شايل اب هم تمام يا حبيبي انا مش متاخر مع انك في حاجه في ناس معاهم اب وام حبيبي وفاشلين انا مش متاخر عنك في اي حاجه اللي انت عاوزه يا اسلام اللي انت عاوزه شوف انت عاوز ايه لو اللي طلبت لبن العصفور هجيبه لك بس يا حبيبي عشان تنفع نفسك انا يعني انا قاعد دلوقتي عشان تعبت يا دكتور ولا تعبني يعني الحمد لله انا بكلم حضرتك لان ده ربنا اللي بعتك ليا عشان اكلمك عشان انا خلاص انا حطيت ثواب العشره في الشق من ابني تمام بدا ينحدر يا دكتور
في اهتماماته يعني بقى له اهتمامات ثانيه يعني
بقى له اهتمامات بقى اصحابه السيجاره بس ما بيشوفهاش قدامي طبعا وما خفي انا اعظم بس ما حدش يشوفه يا دكتور الا بيقول له ايه يسلم اللي رباه قمه الادب والاخلاق ربنا يبارك في ابنك ابنك مؤدب قوي يا احمد ابنك مؤدب الاثنين يا احمد عيالك مؤدبين قوي طب انا هعمل ايه بالادب يعني انا ما هو ده الادب يكمل بتفوق ما انا مش متاخر عنهم في حاجه وحارم نفسي من زوجه عشان ما تجيش تضايقهم او تنرفزهم او تعذبهم او 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 او, أو, أو. او تيجي تقول لي ابنك عمل وابنك سوى طبعا الامور دي معلش يا دكتور احنا طبقه متوسطه فبكلم هكلم حضرتك بالعاميه شويه يعني او
كلم براحتك يعني كلم براحتك
يا ريت تحتضني يا دكتور يا ريت تحتضني عشان الظروف اللي انا فيها تمام بس يا ريت تديني رشته يا دكتور ابوس ايديك يا دكتور تديني رشته اتعامل بيها مع اولادي الثلاثه وجزاك الله خيرا يا دكتور وانا طولت على سعادتك بس ربنا اللي بعتك ليا عشان يريحني من اللي انا فيه
ماشي بس ادوله تليفون يا اخوان ادوله تليفون لايديك عشان احمد يلا اتفضل السلام عليكم
وبركاته
اي اتفضلي فن
زي حضرتك يا دكتور
الحمد لله بخير
لو سمحت يا دكتور انا عندي بنوتي 4 سنين هي انطوائيه شويه وهي كويسه ما شاء الله عليها ذكيه يعني وكده بس هي انطوائيه مع اقرانها مش بتحب انها تتعامل معاهم قوي ومع ان انا بقالي تقريبا دي تاني سنه منزلها حضانة، وهي مش حابه الكاراتيه خالص، يعني هي عندها 4 سنين واللي عندنا النادي وكده بياخد من سنها 4 سنين، هي مش عايز تنزل. فانا مش عارفه هل اسيبها ولا انزلها. وحاجه تانية بقى ان انا عندي مشكله معاها، هي بنت اختي 5 سنين، هي كانت بتتعارك مع حضرتك، عندها فرط حركه وقله انتباه. فالبنت عنيده جدا وعنيفه شويه، عندها اندفاعيه كمان واضطراب سلوكي. فلما بتتعامل معها، طب احنا بنعاملها معامله خاصه، فانا بنتي مش بتفهم ان دي بتتعامل معامله خاصه، دايما بقى بتغير منها. واشمعنى طب مثلا هي لما تعمل سلوك غلط، طب اشمعنى فوتشه لها هو وانا لا؟ إيه طب اشمعنى؟ طب اقول لها مثلا ده غلط، طب ما هي بتعمل كده، طب ما هي عملت لي الاول، طب ما هي كذا، طب ما هي كذا. إيه مثلا البنت بصراحه بتضربها كتير جدا، ولدرجه ان بنتي خلاص ما بقتش تدافع عن نفسها خالص. وانا في نفس الوقت جيت في فتره كده قلت لها لا دافع عن نفسك وخدي حقك وكده، فلقيت البنت بنت اختي بتتاثر نفسيا بكده، لان هي طبعا مريضه. مش
ما فصليهم خالص عن بعض. هو ليه ما فصلتيهمش عن بعض ليه؟
مش نافع خالص، في ظروف كده عندنا بنضطر ان احنا على الاقل يومين
تكونوا مع بعض. يعني البنوته الثانيه بنوتك انطوائيه وقدرتها الاجتماعيه ضعيفه، واللي بتعرف تتعامل معاها قاهره ليها، يعني طب هتعرف تعبر عن قدراتها ازاي، يعني امكانياتها ازاي؟
ما انا مش عارفه. وكمان انا المشكله ان هي بدات تكرهها وانا عايزاها تحبها، ده يعني هم في مقام اخوات.
مش بتضربها، هتحبها ازاي يا اخوانا؟ خليكم واضحين، يعني دي بنوته بتضرب بنت، هتحبها ازاي؟
طب ما انا مش عارفه اعمل ايه في نفس الوقت.
ما يعني اذا امرت ان تطاع فامر واطاع، حد بيلطش لي كل شويه، هحبه ازاي باي مفهوم يعني؟ ده الاخوه.
ما فيش اي حل غير الموضوع ان انا افصلها، صعب جدا.
حاضر. لا حاضر حاضر.
او حاجه تانية يا دكتور، هي انا عايزه بقى احل لها موضوع الانطوائيه دي قبل ما تخش كي جي 1، عشان ان شاء الله تدخل كي جي 1.
ده لازم، ده ضروري قوي، ده ضروري قوي.
ان شاء الله.
الجو العام عصبي.
هو انا هي غالب الوقت معايا وانا هاديه جدا، بابا عصبي بس هو بابا مش موجود على طول. وهي بنت اصلا بتعمل،
لكن اليومين اللي انتوا اليومين اللي انتوا بتقضوهم مع بنت خالتها الجو بيبقى فيه مشحون شويه
جدا.
جدا
جدا. معلش يا دكتور حاجة أخيرة، هي بنت خالتها لسه في دكتور في المدرسة شافها الأسبوع اللي فات وكده اهوت، وهي مامتها قايلة للمدرسة وكده، وبتعامل معاها بناء على تشخيص حضرتك، وبتاخد علاج كمان مع حضرتك.
على خير. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خلاص شكرا. طيب تاني. طيب يعني اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال قائم. السلام عليكم. طيب شكرا. شكرا كده. طيب احنا عندنا طيب الحمد لله انعموا علينا في القناة 9 دقائق، يعني ربنا يكرمهم يعني. يلا الحمد لله. عقبال ما يبقوا 19 ولا 29 كده يعني ان شاء الله. طب يوسف، يوسف 9 سنوات، ماما راحت للطبيب في وقت من الاوقات، الولد قدراته اللغوية ضعيفة، 3 سنين ونص ما كانش لسه بدأ يتكلم، دلوقتي بيكون جمل بشكل صعب، وطلع التالت على المدرسة بتاعته. طبعا معلش، هو عادة بنبقى بطريقة الرد بتاعنا بتبقى بايخة شوية. هو عادة بنقول ان الطفل طالما لا يستطيع انه يصف مشهد او موقف، يعني يكون مقطع من 3 الى 4 او 5 جمل، المسألة الدراسية بالنسبة له هتبقى فيها صعوبة وفيها ضغط عالي عليه، لان احنا بنعتبر ان اللغة ومهارة الطفل في اللغة هو البرنامج الاساسي الذي يستخدمه الطفل في العملية التعليمية. فكون ان الطفل لا يستطيع ان يعبر بشكل عالي قوي قد يسبب مشاكل تعليمية في المستقبل، لان كي جي 1 واولى ابتدائي وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه ليست السنوات التي تحدد مدى تفوق الطفل من عدمه. لكن ده يلفت انتباهي ان احنا محتاجين نهتم بالناحية التخاطب وانك ترجعي لدكتوره خلاص عشان يعيد تقييمه من جديد. وممكن يكون الانتباه عنده فيه إشكالية فمحتاج يحفز انتباهه شوية عشان الترابط اللغوي يتحسن. لكن عادة مع طفل زي ده لا أعترف بظروفه، كانت بيلعب كاراتيه، بيشترك في حاجة، حضرتك كان في حمل معرفتيش، انت اللي كنت بتودي. لا، الطفل ده طفل بنسميه طفل محتاج اهتمام تكاملي، اهتمام من نواحي كتيرة، لانك ما تجيش لأصعب نقطة موجودة عند الولد اللي هي النقطة اللغوية والنقطة التعليمية والتقالي عليها، وتسيبي مناطق تانية مهمة في انماء شخصيته وقدرته على المواجهة والحوار، زي انك تشركيه في معسكر من المعسكرات مثلا، رحلة من الرحلات، رياضة من الرياضات، نشاط من الأنشطة موجودة، نادي من النوادي، وتكتفي فقط بانك انت تدرسي للولد ألف به وتدرسي الولد طالع الثالث او الرابع. عادة لازم نستكشف قدرات وامكانيات اولادنا. القدرة الضعيفة بنحاول ننميها بس ما بنتقلش عليها قوي، ونشوف القدرات اللي حواليها، قدرة التفاعل الاجتماعي، التفاعل الحركي، التفاعل الحسي، القدرة الحركية بتاعته أخبارها إيه، ونبتدي ننمي ده. لكن إن أنا أركز على التعليم وكفى، أنت قوية وواضح إنك أنت من الأمهات العافية اللي محتاجة إنك أنت تبقي ورا أولادها، بس امشي وراهم صح. ده محتاج لغويا يرتقي، ده هيوفر له مجهود في الدراسة كبير. إزاي حفهم مسألة مثلا مركبة أو مسألة لغوية خلاص وأنا ما بقدرش أعرف من مفردات الجمل كتير أو أكون جملة كتير؟ ده في صعوبة، ما نقدرش نبتدي نعلم يعني النحو إلا ما علم ألف به وكون جمل وكون مجموعة من الإيه المفاهيم، وبعد كده يبقى النحو. يبقى نمرة واحد يرجع لدكتوره يقيمه، يشوف ايه احتياجات هذا الطفل، يبتدي تخاطب، تبتدي تنمي مهاراته بشكل جيد الاجتماعية والحركية والرياضية والفنية، وتشتغلي على الولد ده قوي، لان الولد ده ممكن يجي منه حاجات كتير. عادة الأطفال اللي بيبقى عندهم 4 سنين و9 أشهر، عادة الأطفال اللي هم بيبقوا 3 سنين، عادة الأطفال اللي بيبقوا عندهم 2 سنين، عادة الأطفال اللي ما بيقدروش المخاطر عادة، اللي هو ممكن يمسك حاجة سخنة مرة واتنين وتلاتة، يروح على النار ويهبشها حاجة سخنة ويوقعها. الأطفال اللي بيجي فوق الكنبة ويرمي نفسه، الطفل اللي فوق الكرسي ويلقي بنفسه مش قادر يقدر المسافات، الطفل اللي بيجري عمال على بطال فيخبط في الترابيزة أو يخبط في الكرسي أو يخبط في الحيطة، ده طفل عادة مفرط في الحركة. وعادة الطفل المفرط في الحركة محتاج طبعا محتاج إعادة تقييم، وإعادة التقييم دي بتتم عن طريق أطباء، وأعتقد إن الولد محتاج النقطة دي. البنوتة اللي عندها 4 سنوات انطوائية، عندها بنوتة أخرى بنت أختها أو بنت خالتها عندها فرط حركة مع قلة انتباه، واضح إن البنوتة عنيفة، يعني إحنا بنزود انطوائية البنت. ما بفهمش قوي الظروف، ومش الظروف تاخديها اليومين اللي بتبقى فيهم البنوتة معاهم وتنزلي تعمل نشاط فني، نشاط رياضي، تندمج مع مجموعة، تبتدي المدرسات اللي بيدوها في الحضانة يروحوا ليجوا البيت عشان مسألة الانطوائية دي تتفك. البنوتة واضح انها حساسة وبتتأثر، وتوجيهكم كتير، فارفعي ايد البنوتة التانية تماما عنها عشان البنوتة تحس وتستشعر بقدر من الواقع اللي موجود. استاذ احمد السويس، ربنا معك، انا هبتدي بيك الحلقة القادمة ان شاء الله، لان المخرج واضح ان هو يعني ايه هيترفض لو انا كملت اكتر من كده. انا سعيد باتصالاتكم، سعيد بالثقة في البرنامج، سعيد بالكلام اللي احنا قلناه. يا رب نفتكر دايما ان وظيفتنا كمربين ان نبحث في ما وراء الاسباب التي دفعت اولادنا لفعل ما، ايا ما كان هذا الفعل، هي دي البداية الحقيقية لتوضيح ووضع الخطوط الحمراء. جزاكم الله خيرا، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم.